الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في مجالسنا المتكررة في الحديث عن أعطر سيرة، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دخلنا في المجالس السابقة في السنة الثالثة من البعثة، ثم دخلنا في بدايات السنة الرابعة من البعثة، في الوقت الذي كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وواجه ما واجه من قريش من استهزاء، من أذية، من محاولات للقتل. وذكرنا في المجلس السابق بعض المحاولات الفردية لقتل النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أفراد قريش، وكذلك ذكرنا ما حصل من نقاش النبي صلى الله عليه وسلم مع الوليد ابن المغيرة، وما نزلت في حقه من الآيات، الذي ادعى أنه أعظم رجل في قريش حتى ينزل عليه الوحي، وكذلك ما حصل من استهزاء العاص ابن وائل السهمي في النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا من استماع ملأ قريش، بعض ملأ قريش منهم أبو سفيان وأبو جهل، لما كانوا يسمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. دخلنا في السنة الرابعة تقريبا. هذه الحوادث يعني هي تقريبية، بعضها لم ينص أنها في هذا الوقت، ولكن من قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها في هذا الوقت. استمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، واجتهد في ذلك كما سبق بيان ذلك، وكان من أشراف قريش ومن كبراء قريش رجل يقال له النضر بن الحارث. وفي هذا المجلس سنأتي على بعض الحوادث التي حصلت من هذا الرجل الخبيث الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم. أتينا بشيء في المجلس السابق عن هذا الرجل النضر ابن الحارث ابن علقمة ابن كلدة، وهو من بني عبد الدار، عبد الدار ابن قصي ابن كلاب العبدري. وهذا الرجل قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، لذا عندما نفصل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نقف مع هذا الرجل. كلنا يعرف أبا لهب، وكلنا يعرف أبا جهل، ولكن هذا الرجل أيضا لابد أن نعرف ماذا كان يفعل ضد النبي صلى الله عليه وسلم من عداوة، وماذا فعل، ونزلت فيه آيات كثيرة. من تتبع قرأ كتب يعني التفاسير وجد أن اسمه يتكرر كثيرا في أسباب نزول الآيات. وقلنا من الفوائد التي لابد أن نقف معها أن نربط أسباب نزول الآيات بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل آذى النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، وذكرنا في المجلس السابق أنه ذهب إلى شرق الجزيرة إلى فارس يأخذ من قصص أبطالهم، رجل يقال له رستم، هو من فرسان فارس، ذهب ليأخذ من قصصهم حتى يضاد بها قصص النبي صلى الله عليه وسلم التي يتلوها من القرآن. وذكرنا ذلك في المجلس السابق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحدثكم عن عاد وثمود، أنا أحدثكم عن فارس والروم ورستم وغير هؤلاء من أبطال العالم كما يقال. كان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيه بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يومه كله دعوة، دعوة للتوحيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة إذا جلس في مجلس يذكر فيه بالله وحذر قريشا من معصية الله عز وجل وعدم الاستجابة لهذه الدعوة العظيمة، فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه جاء النضر ابن الحارث وجلس في المجلس الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالله، وقال: يا معشر قريش، أنا والله أحسن حديثا منه، فهلم إلي، يعني يناديهم: أنتم استمعتم قبل قليل إلى محمد، لا أنا أحسن منه، فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن رستم وعن فارس وعن روم وعن الروم وعن ما حصل من قصصهم من بطولات، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ يعني قارنوا بين حديثي وبين حديث محمد، هل هو أحسن حديثا مني؟ وكان النضر بن الحارث من فصحاء العرب كما سيأتينا ماذا حصل منه أيضا، بدأ يحاكي القرآن والعياذ بالله. النضر بن الحارث من أموره السيئة التي واجه بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى قينة، قينة يعني الأمة المغنية، أمة مملوكة صوتها جميل، اشترى هذه القينة، فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام، يريد أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد أن يسلم، إلا انطلق إلى هذا الرجل بقينته بهذه المملوكة المغنية فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه، هذا خير مما يدعوك إليه محمد. شوف حتى الشهوات، المسألة ليست، لابد أن نقف الآن، شوف الصد عن سبيل الله، قد يكون شبهات، وجاء أيضا سيأتينا بعض الشبهات التي ألقاها قريش، وكذلك في الشهوات، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يريد أن يدخل الإسلام بماذا يصده؟ يأتي بهذه المغنية، بهذه القينة، ويقول: أطعميه واسقيه وغنيه، هذا خير مما يدعوك. فإذا كانت النفس ضعيفة فإنها ستلهو بهذه المحرمات، بهذه الشهوات، وتترك الحق والعياذ بالله. فإذا سنة فتح المحرمات والشهوات سنة قديمة سنها قريش من قبل، كانت على يد هذا الرجل النضر ابن الحارث العبدري من بني عبد الدار. وفيه نزل قول الله عز وجل، حتى نربط نزول الآيات، كان يأتي بهذه القينة المغنية يقول لها: أطعميه وأسقيه وغنيه، هذا خير مما، فنزل قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، في سورة لقمان. إذا قرأناها نتذكر من أسباب نزولها ما كان يفعله النضر بن الحارث، لهو الحديث، الغناء، يريد بهذا الغناء أن يصد عن سبيل الله والعياذ بالله. النضر بن الحارث كذلك، أي آية تقرأها في كتاب الله عز وجل فيها قالوا هذا أساطير الأولين، فأول من يدخل فيها في سبب نزولها النضر بن الحارث، لأنه أتى بأساطير الأولين ويقصها على ماذا؟ كان يقص على قريش، وكان يتهم القرآن بأنه كذلك أساطير الأولين، أسطورة يأتي بها محمد يتهم، هو ليس من الله عز وجل، بل هو من الأساطير التي تؤتى من الأقوام حولنا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزل فيه ثمان آيات من القرآن، نزل في النضر بن الحارث قول الله عز وجل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وكل ما ذكر في القرآن من أساطير الأولين وقالوا أساطير الأولين نزلت في النضر ابن الحارث. قال ابن هشام صاحب السيرة قال وهو الذي قال فيما بلغني سأنزل مثل ما أنزل الله، هذا النضر بن الحارث، شوف هذا كله الآن في هذه السنوات الأولى فقط يريد أن يعارض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في حقه، نزلت الآيات في حقه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات، يأتي النضر بن الحارث ويقول سآتي بمثل هذا الذي يدعيه محمد أنه وحي والعياذ بالله. وكما سبق وذكرنا كان من فصحاء العرب، ولذلك كان يحاكي القرآن. لما سمع قول الله عز وجل والنازعات، والنازعات غرقا، الله عز وجل وصف الملائكة والنازعات غرقا والناشطات نشطا، هذه صفات للملائكة، والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، هذا قول الله عز وجل وهي صفات للملائكة. جاء النضر ابن الحارث ويريد أن يحاكي القرآن بأنه يستطيع أن يأتي بمثل ما أنزل الله عز وجل، يقول ماذا؟ سأنزل مثل ما أنزل الله، ولا يستطيع أن يأتي بآية كما أنزل الله عز وجل. فلذلك كان يجلس ويقول ويعارض القرآن يأتي بما يشابه ذلك، ولم يعلم أنه يأتي بمعان كما يقال ليس لها معنى أو بكلمات ليس لها معنى بخلاف كلام الله عز وجل. كان يعارض القرآن ويقول، يحاكي سورة النازعات، يقول يعني يقرأ والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا فاللاقمات لقمة، يعني لا معاني، معاني كما يقال يأتي بها الصغار، العاجنات عجنا فاللاقمات يظن أنها فقط معاني هكذا، لم يعرف أن الله عز وجل في تلك الآية والنازعات يصف فعل الملائكة لما تنزع أرواح الكفار، لما يرسلهم الله عز وجل والسابحات، يظن أنها ليس لها المعاني العظيمة، فلذلك أتى بهذه التي يظن أنها مشابهة لكلام الله عز وجل وهي بعيدة كل البعد عن كلام الله عز وجل، هذا النضر بن الحارث. النضر بن الحارث كذلك هو الذي سأل الله عز وجل أن يمطر عليه السماء حجارة أو أن يأتيه بعذاب أليم في سورة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، هذا ما الذي يقوله النضر كما سيأتي، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، والعياذ بالله. انظروا إلى شدة هذه الكلمات، أنت تخاطب الله عز وجل بذلك، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وسيأتي عاقبة النظر ماذا حصل له. قال ابن عباس في قول الله عز وجل قال هو النضر بن الحارث، فأنزل الله عز وجل، طبعا هو الذي قال هذه الكلمات، ثم أنزل الله عز وجل سورة المعارج سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، عذاب أليم، والله سيأتيك العذاب الأليم يوم القيامة، بل سيصيبك شيء من هذا العذاب في الدنيا. لما نقرأ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، هذا الذي سأله النضر بن الحارث قبحه الله، يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سيأتيك العذاب الأليم إن لم تؤمن بي برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الأيام مع الوليد بن المغيرة عند المسجد الحرام عند الكعبة، فجاء النضر بن الحارث، ودائما يذهب أين يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الوليد بن المغيرة يدعوه. فجاء النضر بن الحارث إليهم وفي المجلس غير واحد من قريش، يعني جمع من قريش، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله. فعرض له النضر بن الحارث قبحه الله، فكلمه النبي كما جاء في هذه الرواية، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، ما استطاع أن يرد. ثم تلا عليه وعليهم النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. بدي نركز مع هذه الآية وكيف جاء جدال بعض قريش فيها. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أنتم ومن معكم الذين تعبدون كلكم حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. هذه الأصنام أو من تعبدون لو كانوا حقيقة آلهة ما وردوا جهنم، ما كانوا حصب جهنم. وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية ثم خرج، قام النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المجلس. هنا أقبل رجل من قريش من بني سهم السهمي، عبد الله بن الزعبري أو الزعبراء على خلاف في هذا الضبط، حتى جلس مع القوم الذين كانوا موجودين، النضر بن الحارث والوليد بن المغيرة. فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزعبري: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد، يعني ما استطاع أن يرد على هذا الفصيح النضر بن الحارث، ما استطاع أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قام ولا قعد أمام ما تلا عليه محمد. هذا يقول الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزعبري أو الزعبرة كما على الخلاف في الضبط. وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم، هذا ما يزعمه محمد، هذا يقول الوليد بن المغيرة لعبد الله السهمي. فقال عبد الله السهمي، انظروا كيف الجدال الآن، قال: أما والله لو وجدته لخصمته، لو كنت معكم لما تلا محمد هذه الآيات أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لجادلته وخصمته لو كنت موجودا، فكيف بالنضر بن الحارث وهو من فصحاء ومن أقوى الناس في المجادلة ولديه أساطير الأولين وأتى بقصص الأولين لم يستطع أن يناقش محمدا؟ قال: فسألوا محمدا، هذا كلام عبد الله بن الزعبري السهمي، قال: فسألوا محمدا، يريد الآن أن يخاصم، أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ يعني كل من يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ انظروا هذه المقدمة الآن، قال: فنحن نعبد الملائكة، يقولون الملائكة بنات الله يعبدونها، واليهود يعبدون عزيرا، والنصارى يعبدون المسيح، يعني باختصار يعني هؤلاء أيضا معنا في جهنم كما يزعم محمد، الملائكة معنا، وعيسى مع النصارى، وعزير مع اليهود، كلهم في نار جهنم. قال نحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد عيسى بن مريم. هنا فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله السهمي، يعني حقيقة نقاش وفيه خصومة، ورأوا أنه قد حج وخصم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قام الآن، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا اللفظ فيه لفظ ولكن سبب النزول كان في هذه الحادثة حتى ندقق في ذلك، اللفظ فيه ضعف ولكن سبب النزول، نزول هذه الآيات، كانت في هذه الحادثة. فهنا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده. إذا كان عيسى أحب أن يعبد وحاشاه، نعم. إذا كان عزير أحب أن يعبد وحاشاه، نعم، ولكن لم يحبوا. فإذن القاعدة أنتم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم، أي إذا رضوا بعبادتهم بعبادتكم لهم. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عيسى وعزير مبعدون عن نار جهنم، ما رضوا بعبادتكم والله، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم، إلى آخر الآيات. هذا في جدال قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت تلك السنوات النبي يدعو، وهناك من يستمع، وهناك من يصد، وهناك من يأتي بأمور تحاكي القرآن، وهناك من يأتي ويجادل النبي صلى الله عليه وسلم من جميع النواحي، فصحاء قريش وغيرهم. هذا ما حصل من بعض كفار قريش، منهم النضر بن الحارث، وكذلك ما ذكرناه من عبد الله السهمي، وكذلك ما وقع من العاص بن وائل، وما وقع من أبي جهل في المجالس السابقة. النضر ابن الحارث عاقبته كانت وخيمة، هذا الذي ما جعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في مجلس إلا وأتاه. ما هي عاقبته يا أخوان؟ من يذكر؟ النضر بن الحارث. أنا لماذا أكرر ذلك حتى يحفظ هذا الاسم؟ هذا من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في مجلس إلا وأتاه. أسر يوم بدر ثم سيق مع الأسرى حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يقال له وادي الأثيل، في وادي الصفراء بين بدر وبين المدينة. وفي ذلك المكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله صبرا، صبرا يعني مربوط خلاص من الأسرى الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يقتله، وهو يستحق القتل على ما فعله في النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداته لي لدعوة الإسلام. وفيه قالت يعني أخته قتيلة بنت الحارث، يعني لما سمعت بمقتله في مكان الأثيل قالت يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت الموفق أمحمد يا خير ظنء كريمة، يعني نس الكريمة، هي تخاطب يعني كأنها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أمحمد يا خير ظنء كريمة في قومها، والفحل فحل معرق، يعني حتى الفحل أبو النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من نسل كريم وطيب، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، يعني ما الذي لو أنك عفيت عنه، وقد يعفو حتى الرجل شديد الغضب قد يعفو. يروى بسند ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الأبيات قال لو بلغني قولها قبل قتله لعفوت عنه. ولكن لا يصح السند، ولكن الحادثة صحيحة، والأبيات نعم عن أخته قتيلة صحيحة، ولكن روي عن النبي قال لو بلغني قول قتيلة لعفوت عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقدم مسائل العفو الطلب، ولكن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين كما جاء معنا في بعض الحوادث. في تلك السنوات أو في تلك السنة، ما زلنا في السنة الرابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم مرات يطوف حول الكعبة. ففي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 رجال من قريش: الأسود ابن المطلب ابن أسد، ما هو من عبد مناف، لا ابن أسد، ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنها، خديجة بنت خويلد ابن أسد، هذا الأسود ابن المطلب ابن أسد. وكذلك جاء العاص ابن وائل السهمي الذي ذكرناه، وكذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمية بن خلف والوليد ابن المغيرة، 4 من كبراء قريش، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة، فقالوا: يا محمد هلم. الآن يريدون تسوية بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قد نعرض هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ويكف عن سب آلهتنا. فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خير مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. لا أحد يسب إله الآخر، أن تعبد بعض الأيام إلهنا ونحن نعبد بعض الأيام إلهك، فلا أحد يبطل عبادة إله الآخر. فهنا نزل قول الله عز وجل، والكل يعرف الآن الحادثة، أي سورة الكافرون، حتى نعرف هؤلاء 4 هم سبب نزول هذه الآية في تلك السنة، في قرابة السنة 4 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قوله: قل يا أيها الكافرون، إلى آخر الآيات. دخلنا بعد ذلك في السنة 5 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وازدادت شراسة قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، من ضرب، من أذية، من استهزاء، إلى آخر هذه المسائل، حتى ضاق المقام بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني تعبوا جدا من أذية الكفار، أذية قريش. ونزلت في تلك الفترة سورة الكهف، ردودا على بعض أسئلة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، سنأتي على هذه الأسئلة. ونزلت بعض الآيات، أو نزلت سورة الزمر، وبعض الآيات من سورة الإسراء كما سيأتي. وفي نزول بعض هذه الآيات إشارات لما سيحدث بعدها بمدة قليلة، سيأتينا الكلام على ذلك. قصة أصحاب الكهف، كيف اعتزلوا قومهم في عبادة الله عز وجل، فيستطيع الإنسان أن ينعزل عن كفار قريش بعبادة الله عز وجل. والإشارات صحيح هي قصة حصلت في الماضي، ولكن لابد على المؤمن أن يستنبط هذه الإشارات من وراء هذه القصة، اعتزلوا في الكهف وعبدوا الله عز وجل، كانوا يعتزلون. فإذا أوذي الإنسان في زمن من الأزمنة وما استطاع أن يدعو إلى الله عز وجل وجاءته الأذية، يستطيع أن ينعزل في مكان حتى لا يصيب هذا الأذى. كذلك قصة الخضر وموسى، لها ظاهر ولها باطن. فقد يكون الآن ما يصيب المسلمين من ضرر ومن اعتداء، ولكن الفرج قريب، ولكن من وراء هذا الاعتداء وهذه الأذية وراءها أجر عظيم قد كتبه الله عز وجل. من آمن في بداية الدعوة سبق غيره في الإيمان. كلها إشارات هذه، قصة الخضر وموسى، في هناك ظاهر وهناك باطن حصل أخبر به الله عز وجل في القرآن، لا نعرفه لا ندعي شيئا، أخبر الله عز وجل وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قد يكون هناك ظاهر يحصل عليك، ولكن أراد الله عز وجل تمحيصك أيها المؤمن. قد يصاب الإنسان في هذه الدنيا بابتلاءات، يقول يموت له قريب، تحترق سيارته، ينهدم بيته، يفقد من الأموال، قد يكون اختبار من الله عز وجل حتى تثبت فترتفع درجتك يوم القيامة. مريض، قد يقول إنسان 5 سنوات وهو لا يشعر بأحد في المستشفى، يسمونه الموت الإكليكيني أو كذا، صحيح ولا لا؟ 5 سنوات، 6 سنوات لو فصل الجهاز لمات مباشرة، هذا فيما يظهر لنا، ولكن لا ندري ماذا أراد الله عز وجل من وراء ذلك. المريض ألا يؤجر في مرضه؟ يقول حتى الشوكة يشاكها. تخيل هذا المريض الذي في فراشه الأجر مستمر. هذه إشارات حتى نعرف كما جاء. كذلك قصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من يشاء. صحيح الآن الأرض هي لكفار قريش وأنتم مستضعفون، ولكن الدائرة تدور والأحوال تتبدل وسنة الله تتغير. وانظروا بعد الهجرة بسنوات دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة، والنبي هو الذي يؤمن قريشا. انظروا إلى العاقبة، من دخل دار أبي سفيان فهو من الذي يؤمن الآن؟ مستضعف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا قتله إلى المدينة، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يؤمن قريشا. والإشارات الآن، ونزلت بعد ذلك أو في تلك الفترة سورة الزمر، وفيها إشارة إلى الهجرة كما سيأتينا الآن، خلاص بدايات الهجرة، ولكن ليست الهجرة إلى المدينة، الهجرة إلى الحبشة كما سيأتي بإذن الله عز وجل في المجلس القادم. يقول الله عز وجل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أرض الله واسعة، إشارة إلى الهجرة. بعدها بأشهر أذن للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يهاجروا، الهجرة إلى الحبشة. سبب سؤال المشركين لما قلنا قبل قليل نزول سورة الكهف، كان هناك أسئلة من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. وسبب سؤال المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم قصة حدثت. طبعا رويت هذه القصة من عدة طرق. الثابت أن كفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل كان عن طريق ذهابهم إلى اليهود يستشيرونهم في ذلك أو لا؟ هنا اختلف أهل العلم هل تثبت هذه القصة أو لا، ولكن سؤال المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هذا ثابت. روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن مشركي قريش بعثوا النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط. هذا النضر بن الحارث كل مكان موجود، لماذا ركزت عليه اليوم؟ شيء شخصية يستحق القتل صبرا. المشركون اختاروا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، وكلاهما أسر في بدر وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، يعني ما ردهم بعد ذلك يعني إلى المدينة ثم بعد ذلك فداء إلى مكة، قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. فبعث كفار قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة وقالوا لهم سلوهم عن محمد، هم أهل الكتاب، ذهبوا الآن، ذهب إلى أحبار اليهود في المدينة، قال سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته، رجل بهذه الصفة خرج ويقول يدعو إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له، ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. شنو الشور كما يقال في العامية؟ قولوا لهم هذا الرجل ويقول أنا نبي من الأنبياء، هذه صفته وهذا ما يقوله، ما الذي عندكم أيها اليهود؟ ذهب الاثنان إلى المدينة فجلسوا مع أحبار اليهود ووصفوا لهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أحبار يهود لي النضر وعقبة سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، ثلاث أمور اسألوه، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول. ثلاث أمور اسألوه، إن أجابكم فهو نبي مرسل، إن لم يجب فهو رجل متقول كذاب، فروا فيه رأيكم، فروا يعني انظروا، رأى يرى فعل الأمر إيش؟ ها ها رأى جديدة هذه ولا ها واضح ها رأى يرى رأى وقى يقي قي فعل الأمر، في هناك عدة أفعال أمر حرف واحد فقط، راه لما أقول لك راه يعني شوف بالعامية، راه. قالوا فروا فيه رأيكم، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول اللي هم من أهل الكهف، ما كان من أمرهم فإنه كان لهم حديث عجيب. صحيح، حديث عجيب. السؤال الثاني، سلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها وما كان نبأه، اللي هو من ذو القرنين. قال وسلوه عن الروح، ما هو؟ فأول سؤالين في سورة الكهف، والسؤال عن الروح في أي سورة؟ في الإسراء. هذه الثلاث أسئلة، أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح. فأقبل النضر وعقبة ورجع إلى مكة، فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله هذه الأسئلة الثلاثة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه هذه الأسئلة الثلاثة. انظروا، سألوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجاب مباشرة، قال انتظروا أخبركم بما سألتم عنه غدا. هذه حتى فائدة في مسألة الفتية بغير علم، لابد أن يقف الإنسان مع نفسه. بعضهم يسأل هكذا يعني كأنه قوية، أقول لهم ما أعرف، الإنسان يقول الله أعلم، أسأل وأرد لكم الخبر إلى آخره، هذه آداب نتأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي مرسل قال انتظروا أخبركم غدا. جاء في الرواية ولم يستثني، ولم يستثني يعني لم يقل إن شاء الله. قلنا الآن تفاصيل الرواية فيها ضعف، ولكن سؤال المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة الثلاثة ثابتة، فلم يقل إن شاء الله. فكذلك أيضا لابد علينا إذا قلنا شيء أن نستثني، إن شاء الله سآتي بهذا الأمر إن شاء الله، هذه من الآداب نكتسبها من مثل هذه الوقائع والأحاديث. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لم ينزل الله عز وجل عليه شيء من الوحي، وقال لهم ماذا؟ غدا أخبركم إن شاء الله. 15 ليلة لم يأته من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرهم بشيء، حتى أرجف أهل مكة فبدأوا الآن يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، وعدنا محمد غدا ولم يأتنا بشيء من العلم الذي سأل عنه أحبار اليهود. فهنا حزن النبي صلى الله عليه وسلم بانقطاع الوحي عنه، وشق عليه ما يسمع من كلام قريش تجاهه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم جاء جبريل بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بسورة الكهف، أنزل الله عز وجل سورة الكهف على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها كما جاء في الرواية معاتبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم على حزنه في البداية. أي آية؟ فلعلك باخع نفسك على، لا تحزن إن لم يؤمنوا، أنت فعلت ما أمرك الله عز وجل. ولذلك ابتدأ الله عز وجل الآيات الحمد لله إلى آخره، ولكن في ضمن الآيات الأول على النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك ماذا؟ باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. إيش يا أخوان؟ خلاص لا تحزن يا محمد، إنهم عارضوك واستهزأوا بك أنت تعلم يقينا أنك مرسل. كذلك من الآداب، قد تتهم وقد يقال عليك وأن تدعو إلى الله عز وجل، فلا يضرك هذا الأمر. تحزن نعم لا لم يؤمنوا، ولكن ليس الأمر الذي يجعلك تغتم الغم العظيم، تستمر في دعوتك كما أمرك الله عز وجل بالموعظة الحسنة والكلام الطيب، ولكن لم يؤمنوا هذا ليس بيدك. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء، يأتي النبي ومعه الرهب، يأتي النبي ومعه الثلاث، يأتي النبي وليس معه أحد. لم يقصر هذا النبي الذي لم يأتي معه أحد يوم القيامة، لم يقصر في دعوته، ولكن قدر ألا يؤمن أحد بدعوته. خلاص يعني المسألة ليست عدد، ليست عددا، إنما هي دعوة، تبذل ما تستطيع، مو تترك الدعوة، تدعو وتبذل الوقت وإن كان لديك المال، جميع الوسائل، إن لم يحصل شيء نتيجة لذلك هذا ليس بيدك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا أنزل الله عز وجل سورة الكهف، وفيها خبر أهل الكهف، وفيها أمر هذا الرجل الطواف، أمر ذي القرنين، وكذلك أنزل الله عز وجل الآية من سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وجمهور المفسرين يعني من باب الفائدة على أن الروح المقصود بها في هذه الآية هو جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا قول جمهور المفسرين. من باب الفائدة ولا نريد الإطالة، هناك بعض الروايات يعني جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث هذا في الترمذي وصحح الشيخ الألباني رحمه الله، قالت قريش ليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح، فسألوه عن الروح فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية، فقالوا أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة. اليهود يقولون أوتينا التوراة علم كثير، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا، فأنزل الله عز وجل الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، الآية في سورة الكهف، ردا على قول اليهود بأن عندهم العلم الكثير. وفي الصحيحين أن سبب نزول آية الروح كان في المدينة، لم يكن في مكة، في البخاري ومسلم. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة، يعني في زروع المدينة، قال وهو يتوكأ على عسيب معه، العسيب اللي هو سعف النخل كان النبي عليه يتوكأ عليه، قال فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح. هذا وين؟ في المدينة، والحادثة قبل قليل في مكة. وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، شوف احتمال ينزل شيء تكرهونه أنت إذا لا تأتوا به، فقال بعضهم لنسألنه، خلاص يريدون سؤاله. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت إنه يوحى إليه، يعني الآن سكت النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يوحى إليه الآن، قال فقمت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما انجلى عنه يعني الوحي قال ويتلو النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا أو وما أوتيتم، طبعا آخر الآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول ابن كثير حتى نعرف وجه الجمع بين حادثة المدينة وحادثة مكة، قال فإما أنها نزلت مرة ثانية، يعني هذه الحادثة ونزول آية الإسراء كانت مرة أخرى بخلاف المرة التي كانت بمكة لما سأل كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكرها جوابا وإن كان نزولها متقدما، يعني لم ينزل الوحي مرة أخرى وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جوابا وإن كان النزول في المرة الأولى فقط. قال ومن قال إنها إنما نزلت بالمدينة واستثناها من سورة سبحان سورة الإسراء ففي قوله نظر، تنزل في المدينة فقط، فإما أن تكون نزلت في مكة وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لما سأله اليهود في المدينة، أو أنها تكون نزلت مرة أخرى. ومن قرأ في علوم القرآن يعرف أن بعض الآيات نزلت في أكثر من من حادثة. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.